الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 25 من الجامع الصحيح ما ليس في الصحيحين لشيخنا مقبل رحمه الله تعالى. قال رحمه الله: الدعاء للطالب والثناء عليه ما يستحقه. دعا النبي صلى الله عليه وسلم لكثير من أصحابه وقد استجاب الله عز وجل دعوته، ومن ذلك ما جاء عن ابن عباس أنه قدم للنبي صلى الله عليه وسلم ماء فقال رسول الله: من وضع هذا؟ قال ابن عباس: قال اللهم فقهه في الدين، اللهم علمه التأويل. وقد استجاب الله عز وجل هذه الدعوة، وصار ابن عباس في المكان الذي يعلمه كل من له عناية بالعلم. وهكذا دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنس بن مالك رضي الله عنه بطلب من أمه، فاستجاب الله عز وجل دعوته، ودعا لكثير من أصحابه إما بطلب منهم وإما أنه يبادرهم بالدعاء. فالعالم لطلابه كالوالد لأبنائه، فكما أن الوالد يدعو لأبنائه بالهداية والصلاح والرزق والبركة وغير ذلك، فكذلك العالم يدعو لطلابه، فهم من سيخلدون علمه وينشرون خيره. وأيضا ينبغي أن يكون الدعاء متبادلا بين الاثنين، الدعاء من الطالب لشيخه لرد جميله، والدعاء من الشيخ لطالبه للإحسان إليه ورجاء بركته. والله عز وجل يقول: دعوني أستجب لكم. قال رحمه الله: قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن عياش قال حدثني عاصم عن زر عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: كنت أرعى غنما لعقبة بن أبي معيط، مات كافرا وكان من أشد الناس أذية لرسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن كان مصاحبا له في زمن الجاهلية كما يذكر أهل السيرة. فمر بي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر في بعض خرجاتهم حول مكة، فقال: يا غلام، هل من لبن؟ أي لشربه، وذلك لضيق الحال، إما العطش وإما الجوع. قال: قلت: نعم، ولكني مؤتمن، يعني لا يجوز لي أن أتصرف في مال سيدي أو من أجرني بغير إذنه. قال: فهل من شاه لم ينزع عليها الفحل؟ أي شاه لا لبن فيها، بحيث لا يفرط في الأمانة، ومع ذلك لابد من الأسباب، وإلا لو لم يكن السبب مطلوب لا جاء اللبن لرسول الله صلى الله عليه وسلم من غير شاه. قال: فأتيته بشاة فمسح ضرعها، وربما دعا بالبركة والرزق ونحو ذلك، ويد النبي صلى الله عليه وسلم مباركة، فنزل لبن فحلبه في إناء فشرب وسقى أبا بكر. وهذا خلاف ذلك الحديث: ساقي القوم آخرهم شربا. فلعله صلى الله عليه وسلم بادر بسقيا نفسه لشدة عطشه وجوعه. ثم أيضا أبو بكر ما كان له أن يشرب قبل النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال للضرع: أقلص، أي ارجع كما كنت. فقلص. قال: ثم أتيته بعد هذا، يعني أتاه بعد أن أسلم، إلى مكة، فقلت: يا رسول الله، علمني من هذا القول، يعني الأدعية التي دعا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهكذا ما أنزل الله من الوحي. قال: فمسح رأسي، يعني من باب إناسه وإدخال السرور عليه، وقال: يرحمك الله، دعا له بالرحمة وهي التوفيق فيما يأتي والتجاوز فيما مضى، فإنك غلي معلم. يعني على فطرته وأمانته، فامتعد أخاه بما علم منه. وقال رحمه الله، قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا عفان قال حدثنا حماد بن سلمة عن عاصم بإسناده قال: فأتاه أبو بكر بصخرة منقورة، لم يكن ثمة إناء، وإنما الصخرة التي هي كهيئة الإناء، فاحتلب فيها فشرب، وشرب أبو بكر وشربته، ناله من خيرهم. قال: ثم أتيته بعد ذلك قال: علمني. قلت: علمني من هذا القرآن، هذا موضح للإجمال في الحديث الأول. قال: إنك غلام معلم. قال: فأخذت من فيه 70 سورة، أي لم يكن بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم وساطة فيها، وإلا فبقية الصور ربما أخذها من غير النبي صلى الله عليه وسلم. عبد الله بن مسعود يعتبر من علماء الصحابة، سواء في باب الحديث فأحاديثه قريب 1000، أو في باب القرآن فهو القائل عن نفسه: لو أعلم أحدا أعلم بكتاب الله مني تبلغه الإبل لركبت إليه. وأوصى معاذ بن جبل عند موته بطلب العلم من ابن مسعود، كما تقدم معنا في أثر ابن ميمون رحمه الله. هذا حديث حسن. وقال: حدثنا عفان حدثنا حماد بن سلمة عن عاصم بن مهدلة عن زر بن حبيش عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: كنت غلاما يافعا، يعني في سن البلوغ وريعان الشباب، أرى غنما لعقبة بن أبي معيط، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وقد فر من المشركين، فقال: يا غلام، هل عندك من لبن تسقينا؟ فذكره. وفي آخره: فأخذت من فيه 70 سورة لا ينازعني فيها أحد. الحديث أخرجه أبو يعلى والطيالسي وأبو بكر بن أبي شيبة. قال رحمه الله: دعاء المعلم للطالب المؤدب. هذا قريب من الباب الأول، إلا أنه أخص في ذلك الدعاء للطالب جملة بما يستحقه وبما يرجى خيره. وهذا الدعاء للطالب المؤدب لما رأى من حسن خلقه وجميل طباعه. قال رحمه الله، قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا عبد الله بن بكر قال: حدثنا حاتم بن أبي صغيرة أبو يونس عن عمرو بن ميمون عن عمرو بن دينار أن كريبا أخبره أن ابن عباس رضي الله عنه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم من آخر الليل، وذلك حين بات عند خالته ميمونة، وحديثه في الصحيحين، فصليت خلفه اقتداء به وأراد التعليم أيضا، وفيه جواز الجماعة في النافلة. قال: فأخذ بيدي فجرني فجعلني حذاءه، لأنه رضي الله عنه تأخر عن النبي صلى الله عليه وسلم شيئا، ظن أنه لا يجوز لأحد أن يحاذيه صلى الله عليه وسلم. فلما أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم على صلاته خنست، يعني كأنه انصرف بانصراف غير ملفت، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما انصرف أي من صلاته قال لي: ما شأني أجعلك حذائي فتخنس؟ فقلت: يا رسول الله، وينبغي لأحد أن يصلي حذائك، يعني موازي لك ومحاذي لك بحيث لا يتأخر عنك، وأنت رسول الله الذي أعطاك الله. قال: فأعجبته، أعجب بذكائه وفطنته ومعرفة حق النبي صلى الله عليه وسلم، وقد أمر الله عز وجل بتعزيره وتوقيره، فهنيئا لمن رزق هذا الخلق العظيم، لا سيما في مثل هذا السن، فكيف سيكون إذا كبر سنه وزاد علمه؟ فدعا الله لي أن يزيدني علما وفهما، دعا له بما يناسب الحال أن يزيده علما وفهما، واستجاب الله عز وجل هذه الدعوة المباركة، فصار ابن عباس إمام في التفسير، وإمام في الحديث، وإمام في العربية، وإمام في المغازي والسير وفي غير ذلك مما كان عليه رضي الله عنه. وهذه الدعوة وإن استجابها الله سبحانه وتعالى، لكن كان هناك سبب من ابن عباس، وهو المبادرة إلى طلب العلم كما أخرج الدارمي وغيره أنه حين توفي النبي صلى الله عليه وسلم أقبل ابن عباس يتتبع بيوت الأنصار من علمه على شيء من حديث النبي صلى الله عليه وسلم ذهب يطلب العلم عنده حتى أخذ خيرا عظيما. قال: ثم رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم نام حتى سمعته ينفخ، وكان إذا نام نفخ كما في الصحيح. ثم أتاه بلال فقال: يا رسول الله الصلاة؟ قال: فقام فصلى ما عاد وضوءا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم تنام عينه ولا ينام قلبه. هذا حديث صحيح رجاله رجال الصحيح. ولو أراد الإنسان أن يستقصي هذا الباب، باب الدعاء للطالب المؤدب أو للخادم أو للابن أو للتابع، لوجد في سنة النبي صلى الله عليه وسلم الكثير من الأدعية المباركة الطيبة. فلا بد أن يكون بين الطالب وشيخه وبين الشيخ وطالبه تناوب الدعاء، سواء كان ذلك في السر أو في العلن، فيصلح بعضهم بعضا ويكون بينهم من المحبة والوئام ما يصلح به الحال. باب قول الطالب للمعلم زدني، أي أن الطالب لا يكتفي بقليل العلم، لا يكتفي بقليل العلم، ولكنه يطلب الزيادة دوما. وقد أمر الله عز وجل محمدا صلى الله عليه وسلم بطلب الزيادة، وقل رب زدني علما. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لجبريل: ما يمنعك أن تزورنا أكثر مما تزورنا؟ فأنزل الله عز وجل: وما نتنزل إلا بأمر ربك. وهكذا الصحابة حين كانوا يسمعون النبي صلى الله عليه وسلم يعظهم أو يأمرهم أو ينهاهم يتمنون لو زادهم. فلا ينبغي للطالب أن يرى من نفسه الاكتفاء، لأنه إذا رأى من نفسه الاكتفاء كسل عن الطلب والزيادة. قال رحمه الله: قال الإمام النسائي رحمه الله: أخبرنا عمرو بن علي قال حدثني سيب بن عبيد الله من خيار الخلق قال حدثنا الأسود بن شيبان عن أبي نوفل بن أبي عقرب عن أبيه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصوم، أي صوم التطوع، فقال: صم يوما من الشهر. وهذا دليل على فضيلة الصيام ولو يوم واحد في الشهر. وهذه السنة قد يرغب فيها الكثير ويجهلها الكثير. قال: قلت: يا رسول الله زدني زدني. قال: تقول يا رسول الله زدني زدني يومين من كل شهر؟ قلت: يا رسول الله زدني زدني إني أجد قويا، أجدني قويا. فقال: زدني زدني أجدني قويا. فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ظننت أنه لا يردني. قال: صم 3 أيام من كل شهر. الشاهد من الحديث أنه طلب الزيادة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، سواء كان ذلك في الأمر والنهي أو كان ذلك في العلم. قال: أخبرنا عبد الله بن محمد بن سلام قال حدثنا يزيد بن هارون قال أنبأنا الأسود بن شيبان عن أبي نوفل بن أبي عقرب عن أبيه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الصوم، فقال: صم يوما من كل شهر. واستزاده، قال: بأبي أنت وأمي أجدني قويا. فزاده، قال: صم يومين من كل شهر. فقال: بأبي أنت وأمي يا رسول الله إني أجدني قويا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني أجدني قويا، إني أجدني قويا. فما كاد أن يزيده كالمنكر عليه. فلما ألح عليه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صم 3 أيام من كل شهر. هذا حديث صحيح على شرط مسلم. وذكر في ترجمة محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله أنه يوما أخذ درسا على بعض مشايخه، ثم إنه أشكل عليه فيه بعض الإشكالات، فما زال يراجع شيخه حتى خرج من المراجعة قبل أن يفهم الدرس، فأقبل على المراجعة من بعد الدرس حتى جاءت العصر، ثم أقبل على المراجعة من بعد العصر حتى غربت الشمس، ثم قال لخادمه أوقد لي نارا، فأقبل على المراجعة حتى برق الفجر، ثم صلى الفجر وأقبل على المراجعة حتى فهم الدرس، ثم بعد ذلك أخذ قسطه من النوم فقال لخادمه لا توقظني للدرس هذا اليوم فإني قد أخذت مرادي. فكان العلماء قديما وحديثا لا يفترون عن مراجعة ولا يفترون عن دراسة. قال رحمه الله ابتداء العالم الطالب، يعني ابتداء العالم الطالب بالفائدة قبل أن يسأله الطالب، لأن العلم إما أن يسأل العالم فيجيب، وإما أن يبدأ العالم بطرح المسألة فيستفيد السامع. قال رحمه الله، قال الإمام النسائي رحمه الله في عمل اليوم والليلة، وقد يستدل هذا في بما جاء في الصحيح من عدة أحاديث. الحديث الأول حديث ابن عمر في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن من الشجر شجرة وإنها مثل المؤمن فحدثوني ما هي، فوقع الناس في شجر البوادي، قال ابن عمر فوقع في نفسي إنها النخلة، فقالوا يا رسول الله ما هي؟ قال النخلة. وأيضا حديث أبي سعيد بن المعلى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له لا أخبرنك بأفضل سورة في القرآن قبل أن أخرج من المسجد، الحديث أخرجه البخاري. وهكذا حديث أبي بن كعب أنه سأله ما أعظم آية في القرآن فقال الله لا إله إلا هو الحي القيوم، إلى غير ذلك. قال رحمه الله، قال الإمام النسائي في عمل يوم الليلة، أخبرنا عبيد الله بن عبد الكريم قال حدثنا علي بن عبد الحميد في الأصل المجيد والتصويب من تهذيب التهذيب ومن المستدرك، قال حدثنا سليمان بن المغيرة عن ثابت عن أنس رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم في مسير له، إما في غزوة وإما في هجرة أو في نحو ذلك مما كان يعمله، لكن هذا لعله في غزوة أو في حج وعمرة، لأن أنس لم يكن معه في زمن الهجرة. قال فنزل ونزل رجل إلى جانبه فالتفت إليه، أي النبي صلى الله عليه وسلم، فقال ألا أخبرك بأفضل القرآن؟ قال فتلا عليه الحمد لله رب العالمين. لا يمنع أن يكون الرجل هو أبو سعيد بن المعلى كما تقدم الإشارة إلى ما أخرجه البخاري رحمه الله تعالى. هذا حديث صحيح. عبيد الله بن عبد الكريم هو الحافظ الكبير أبو زرعة، وعلي بن عبد الحميد هو المعني، وقد وثقه أبو حاتم وأبو زرعة كما في تهذيب التهذيب، وقد أخرجه الحاكم. قال أخبرنا الحسين بن الحسن بن أيوب قال حدثنا أبو حاتم الرازي قال حدثنا علي بن عبد الحميد المعنى به، قال ثم قال هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه كذا، قال وعلي بن عبد الحميد ليس من رجال مسلم. وفي هذا الحديث فضيلة سورة الفاتحة وأن القرآن يتفاضل، ومنه استدل العلماء على أن أسماء الله وصفات الله عز وجل تتفاضل، لأن القرآن صفة من صفات الله سبحانه وتعالى، فهو كلامه ووحيه وتنزيله. قال الله عز وجل وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه. وفيه تخصيص بعض الطلاب ببعض الفوائد، بعض التوجيهات، وببعض العلوم، وفيه كذلك الحرص على نشر الخير والعلم والسنة. فقد لا يتفطن الطالب أحيانا لسؤال شيخه عن فائدة، فيبادره الشيخ بوضع الفائدة ثم تنتقل منه إلى غيره. قال رحمه الله استفسار الطالب المعلم عما أشكل عليه. قال مجاهد لا ينال العلم مستحن ولا مستكبر. وقال يحيى بن أبي كثير لا ينال العلم براحة الجسم. فينبغي للطالب إذا استشكل عليه شيء أن يسأل شيخه حتى لا يبقى في عمية من شأنه. فإن لم يتيسر له سؤال شيخه فليسأل من يعلم فيه الإفادة من زملائه. قال رحمه الله، قال الإمام أحمد رحمه الله حدثنا يحيى بن آدم وأبو أحمد قال حدثنا عيسى بن عبد الرحمن البجلي من بني بجيل من بني سليم عن طلحة قال أبو أحمد حدثنا طلحة بن مصرف عن عبد الرحمن بن عوسج عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله علمني عملا يدخلني الجنة أي يكون سببا في دخول الجنة قال الله عز وجل وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون قال الله عز وجل كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية قال الله عز وجل جزاء بما كانوا يعملون قال الله عز وجل سعيها راضية مع أن الإنسان يدخل الجنة برحمة الله كما قال صلى الله عليه وسلم إنه لن يدخل أحد الجنة منكم بعمله قال ولا أنت يا رسول الله قال إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل فالباء المنفية باء العوض والباء المثبتة باء السبب فالعمل سبب لدخول الجنة وليست الجنة عوض عن العمل وفيه حرص السلف رضوان الله عليهم على سؤال ما يقربهم من الله وما يصلون به إلى مرضاته وإلى جنته فقال لئن كنت أقصرت الخطبة يعني علمني عمل يدخلني الجنة جملة قصيرة لقد عرضت المسألة لأن هذا باب واسع فكل الأعمال الصالحة من أسباب دخول الجنة ابتداء من التوحيد وانتهاء بإزالة الأذى عن الطريق قال الله قال النبي صلى الله عليه وسلم من مات وهو يعلم أن لا إله إلا الله دخل الجنة وقال النبي صلى الله عليه وسلم في رجل أزال شوكة من طريق المسلمين فغفر الله له فشكر له قال اعتق النسمة اعتق النسمة يعني يعتق العبد وهذا من أفضل الأعمال من اعتق نفسا مسلمة اعتق الله بكل عضو منه عضو من النار حتى فرجه بفرجه حديث أبي هريرة في الصحيح وفك الرقبة سيأتي تفسيرها وهي الإعانة في عتقها وما أدراك من العقبة فك الرقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة فقال يا رسول الله وليست بواحدة فيه سؤال العالم عما يشكل قال لا إن عتق النسب أن تفرد بعتقها ويكون قد عتق نفسه بعتقها وفك الرقبة أن تعين في عتقها هي التعاون على البر والتقوى ومن لم يستطع أن يقوم بالعمل بوحده لا بأس أن يتشارك مع غيره والمنيحة الوكوف أيضا من الأعمال الصالحة المقربة إلى الله عز وجل وبها يؤجر الإنسان المنيحة يمنح ناقة أو يمنح معزة أو يمنح بقرة أو يمنح شاه يشربون من لبنها ويستفيدون من سمنها أجر عظيم أجر عظيم وتبقى له ناقته أو شاته أو بعيره أو ما أعطاه والفيء على ذي الرحم الظالم إعطاء ذي الرحم ولو كان ظالما لم يكن إعطاؤك للرحم من باب المجازاة أحسن إلي فأحسن إليه ولكن من باب أنه رحم إن لي قرابة أصلهم ويقطعوني وأحلم عليهم ويجهلون علي قال إن كنت كما قلت فكأنما تصفهم المل ولن يزل معك من الله ظهير عليهم ما دمت على ذلك خرجه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه وقال صلى الله عليه وسلم ليس الواصل بالمكافئ ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها فإن لم تطق ذلك يعني هذه الأعمال التي تقدمت عتق الرقبة أو فك الرقبة أو إعطاء المنيحة أو إعطاء المال للقريب والبعيد فإن لم تطق ذلك فأطعم الجائع مما يسره الله عز وجل وهذا من أفضل الأعمال كما تقدم معنا إطعام في يوم ذي مسغبة ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا وأسق الظمآن العطشان وأفضل الصدقة سقي الماء كما في تفسير قول الله عز وجل ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء مما رزقكم الله قالوا إن الله حرمهم على الكافرين جاءت عدة آثار أن أفضل الصدقة سقي الماء وأمر بالمعروف لا يكلف منك شيء ما يحتاج منك الأمال ولا كثير جهد إنما الدلالة على الخير، وأنهى عن المنكر، نهي عن الشر والضير. وقد يتلازم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فالأمر بالصلاة أمر بمعروف، ونهي عن تركها هو المنكر. وكذلك النهي عن المنكر قد يكون أمر معروف، فالنهي عن الشرك أمر بالتوحيد، ولذلك قرن الله بينهما كثيرا. ويأتي بيان هذا الباب أوسع من هذا. فإن لم تطق ذلك فكف لسانك إلا من خير، كف لسانك عن هذا الناس، لا تتكلم فيهم غيبة ولا نميمة ولا بهت ولا كذب ولا غير ذلك. وقد جاء في الصحيح بعد أن دل النبي صلى الله عليه وسلم على بعض الأعمال قال: فإن لم تطق ذلك ماذا تعين صانعا أو تصنع لآخرك، فإن لم تطق ذلك فكف نفسك شرك عن الناس تكون لك صدقة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فكف الشر عن الناس صدقة على نفسك. فهذا الرجل سأل النبي صلى الله عليه وسلم مسألة قصيرة في مبناها ولكنها طويلة وعريضة في معناها، ولهذا أجابه النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الإجابة. ولو توسع المتوسع في شرح ما أجاب به النبي صلى الله عليه وسلم لربما كان في مجلد أو نحو ذلك. هذا حديث صحيح، شكر الطالب معلمه، ومنه الثناء عليه بما يستحقه. هذا من الأمور المهمة من باب شكر المعروف، شكر المعروف، فإن الله عز وجل يحب من عبده أن يكون شاكرا لما يقع له من معروف، وهو من باب رد الجميل، ومن باب حسن العهد، ومن باب زيادة الخير، ومن باب معرفة الفضل لذويه. شكر الطالب معلمه، وهكذا المعلم لا بأس أن يشكر طالبه إذا رآه مقبلا محبا مؤثرا له على غيره. ومنه الثناء عليه بما يستحقه، لا سيما إذا كان للدفاع عنه من يعني تخرصات المبطلين ومن المزهدين ونحو ذلك. قال أبو داود رحمه الله: حدثنا مسلم بن إبراهيم قال أخبرنا الربيع بن مسلم عن محمد بن زياد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يشكر الله من لا يشكر الناس. هذا حديث صحيح على شرط مسلم، الحديث أخرجه الترمذي وقال: هذا حديث صحيح. لا يشكر الله من لا يشكر الناس، أي أن من لم يشكر الناس على معروفهم الذي يصل إليه منهم لا يوفق لشكر الله سبحانه وتعالى. وأيضا من شكر الله سبحانه وتعالى شكر من أسدى إليك معروفا، من أحسن إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئون فادعوا الله حتى تروا أنكم قد كافأتموه. هذا الحديث أصح من حديث أسامة بن زيد رضي الله عنه: من صنع إليكم معروفا فقل جزاك الله خيرا. لأن حديث فقل جزاك الله خير فيه كلام، لكن هذا فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه. فيشكر الشيخ ويشكر الأب ويشكر الطالب ويشكر كل من أحسن، كل من أحسن يشكر على إحسانه، هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. والشكر يكون بثلاثة آلات: باللسان ثناء، بالقلب معرفة لحق المشكور، بالجوارح لا يسيء إليه ويمشي في خدمته بالمعروف. وأما في حق الله عز وجل الشكر يكون باللسان ذكرا ونحو ذلك، ويكون بالقلب استكانة وتواضعا، ويكون بالجوارح انقيادا. هذا حديث صحيح على شرط مسلم، نكتفي بهذا، الحمد لله رب العالمين. وهنا أقوال بعضهم يقولها، مثلا يروى عن شعبة: من علمني حرفا صرت له كالعبد، ونحو ذلك. ليس معنى العبودية الرق، وإنما يعني أنه يعرف له منزلته وفضله. إن المعلم والطبيب كليهما لا ينصحان إذ هما لم يكرما، فاصبر لدائك إن جفوت طبيبه، واصبر لجهلك إن جفوت معلما. إلى هنا بارك الله فيكم.